الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التطبيق الصغروي الثاني، تصانيف المخالفين، سواء كانت في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما شاكل ذلك، فهل يطلق عليها كتب ضلال أو لا؟ وقد تبين أنه لا بد أن نرجع إلى المعاني الثلاثة. فبناء على المعنى الأول، إن كانت هذه الكتب تحتوي على أمور باطلة غير مطابقة للواقع، فينطبق عليها عنوان كتاب الضلال، وإلا فلا. وأما على المعنى الثاني، فمن الواضح أن هذه الكتب أكثرها لم تعد لأجل إضلال الناس وغوايتهم، وإنما تذكر فيها مبانيهم وآرائهم، لا أن الكاتب عندما كتب أصول الفقه قصد منه إغواء الناس، وعندما كتب في الفروع الفقهية قصد منه إغواء الناس، إنما ذكر بلي الآراء الاجتهادية في الأصول والآراء الفقهية عنده بحسب ما يراه من المباني، فأن من يقلده يرجع إليه، لا أنه قصد إغواء الناس. نعم، بعض الكتب التي هي كتب عقدية أو تاريخية فيها تزوير قصد الكاتب منها إغواء الناس وإضلالهم وإخفاء الحقائق، فإنه ينطبق على قسم من هذه الكتب أنها كتب ضلال، وهو ما أعد لإنحراف الناس عن الحق وغواه وغوايتهم. وأما المعنى الثالث، وهو ما يوجب الضلال في الخارج فعلا، فالكتب كثير منها أصول الفقه، الفروع، التفسير، يعني لا يتحقق على أن يوجب الإضلال فعلا في الخارج. نعم، بعض الكتب بلي التي تتعلق بالبعد العقائدي قد توجب الضلال في الخارج، بلي ومسائل الإمامة والمسائل الخلافية، فينطبق عليها كتب ضلال بهذا اللحاظ. وهناك بحث أن كتاب الضلال، وهو ما يوجب إضلال الناس، هل الملحوظ فيه لحاظ النوع للناس، لحاظ نوع الناس، أو الملحوظ فيه لحاظ شخصي وانحلالي؟ فهل الملحوظ في أن الكتاب كتاب ضلال ما يضل عامة الناس، غالب الناس، فهذا يقال عنه كتاب ضلال وتترتب عليه الأحكام، وإن كان لا يضل هذا الأوحدي وذاك الأوحدي وذاك المتخصص، المدار على النوع العام، نوع الناس، متى ما يضل نوع الناس فهو كتاب ضلال، وبناء على هذا فهو كتاب ضلال. نعم، قد نقول يجوز شرعا لمن لا ينحرف أو لوجود غرض أو للمتصدي لرد الشبهات لأجل هذه المصلحة، يجوز له أن يقتني كتاب الضلال، فهو كتاب ضلال، لكنه يجوز للمتصدي لرده ودفع الشبهات وحفظ الشريعة من أنه يتصدى، بل يجوز له أن يأخذه ويقتني لأجل غرض أهم، لا أن هذا يرفع عنوان أنه كتاب ضلال. وهناك مسلك يقول اللحاظ لحاظ انحلالي شخصي، فالملحوظ كل شخص، فمن أوجب له الضلال يقال هذا بالنسبة إليه كتاب ضلال، ومن لا يوجب له الانحراف لا يسمى كتاب ضلال.
فإذا لاحظنا كتب هذه العقدية في الجبر أو تفضيل من ليسوا هم أهل الفاضل على الأئمة عليهم السلام، فمن أوجبت له قراءتها الانحراف والتزلزل في العقيدة وتحصيل الشكيكات، هذا يقال كتاب ضلال بالنسبة إليه. وأما من لا يتأثر بذلك فلا يسمى كتاب ضلال أصلا موضوعان. والمعروف عندهم المبنى الأول أن له الكتاب الذي مطالبه توجب للنوع العام بل لنوع الناس الانحراف يسمى كتاب ضلال، وإن لم يوجب الانحراف لبعض آحاد الناس للمتخصصين، غايته أن المتخصص يجوز له الاقتناء إذا كان الغرض هو غرض الدفاع، غرض الرد من باب وجود ملاك أهم، مزاحمة أهم، وإلا هذا كتاب ضلال. تزاحم بأمع مصلحة خب. ولهذا قال ومما ذكرنا، إيه اللي ذكرنا؟ أن المحرم ما يوجب الضلالة في الخارج، هذا مبنى الشيخ العظم. المسلك الثالث ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع، الأصول العقدية والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم كاللغة، فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة، ما يوجب الإضلال في الخارج، فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء، كتاب الفروع مسائل الفقهية أو كتاب الأصول بلي أو كتاب التفاسير، عادة غالب العام ما يوجب الضلال في الخارج. نعم بعضها قد يوجب الضلال لعامة الناس فيكون تلك الكتب العقدية الخاصة في المسائل الخلافية، نعم في مسائل بلي تفضيل من ليسهم أهل الفاضل، نعم إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه وإثبات تفضيل نعم كذا أو فضائلهم وشبه ذلك. ومما ذكرنا أيضا يظهر يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج، هذا وين يعرف؟ قلنا على مبنيين، مسلك يقول أصلا هذا مو ضلال، لأن الضلال انحلالي شخصي، فيجوز اقتناؤه للنقد والاحتجاج على أهله أو الاطلاع على مطالبهم، لا من باب أنه كتاب ضلال ولكن حصل تزاحم مع ملاك أهم، أصلا مو كتاب ضلال فيجوز. وهناك رأي يقول هي كتب ضلال توجب الإضلال لعامة الناس ولكن هناك تزاحم. ومما ذكرنا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للناقض نعم والاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقي، أعرف أنا بعرف الفروع الذين يقولون أن هذا واجب هذا حرام حتى أتقي أو غير ذلك. ولقد أحسن جامع المقاصد ما في شيء المطلب حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة، يقول لو فرضنا الآن بحث، لو فرضنا أن هذا كتاب فيه بعض المطالب توجب إضلال الناس وبعض المطالب لا توجب إضلال الناس، فاختلط الحابل بالنابل، الغث بالسمين، الصحيح بالفاسد، فهل يجب علينا إتلاف جميع الكتاب من الأول للأخير؟ فما هو الواجب؟ هذا كتاب ضلال أم كتاب ضلال؟ يقول المصنف يجب على في مثل هذا المورد أن يزال مادة الفساد بحيث تزيل مادة الضلال، أما أنك تزيل الكتاب من آخر ليش ما هذا دليل على ذلك؟ المهم أن تزيل مادة الفساد. ولو توقف إزالة مادة الفساد على إتلاف الكتاب جميعه من باب مقدمة الواجب، فيجب عليك إتلاف جميع الكتاب من باب مقدمة الواجب. قال: ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال، فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب من باب مقدمة الواجب واجبه، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده أي وجود الكتاب له بعض الفوائد لمفسدة وجود الضلال. إذا صارت مزاحمة بعوضة على القاعدة، الحكم في مورد التزاحم يقدم الأهم. لكن الفرع الأخير، أنتم قلتم شيخنا الأعظم بالأمس بأن الكتاب إذا كانت مطالبه فاسدة فليست له قيمة، فلو فرضنا أن شخص اشترى كتابا وعشر صفحات من هذا الكتاب مبحث الجابر وفيه أفكار باطلة فيه ضلال، 10 من 100 صفحة عشر، وقد دفع بإزاء شراء هذا الكتاب 10 دنانير، فهل المعاملة باطلة في جميع الكتاب أو أن المعاملة تصح في البعض أو لا تصح؟ هنا لا إشكال أن المعاملة صحيحة، ولكن ماذا يثبت؟ هنا مسلكان. المسلك الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الكتاب، وهو أن المورد من موارد كون المبيع له أجزاء فيتقسط الثمن على المثمن، كمن اشترى 10 كيلو من الأرز 10 دينار، ومتى ما كان المبيع مركبا من أجزاء تنحل المعاملة حقيقة إلى بيوع متعددة، يقابل كل جزء ثمن جزء من الثمن، فبإزاء كل كيلو من الحنطة دينار، وهنا 100 صفحة لو جزأناها إلى 10 صفحات ف10 أجزاء، وكل جزء من 10 قابل دينارا، فإذا كانت كتب الباطل أوراق الباطل 10 صفحات فإنه ما قابل جزءا من 10 بل لم يسلم له باطل، فتصح المعاملة في 9 أعشار وتبطل في 10. كما لو اشترى 10 كيلو من الأرز فتبين أنه المبيع 9 كيلو من الأرز، وكيلو أصلا ليس ملكا له أو ليس له مالية تالف، فإن المعاملة مو باطلة، معاملة صحيحة، ويثبت هنا خيار تبعض الصفقات. هذا اتجاه، والشيخ قسط الثمن على الأوراق التي فيها المطالب الفاسدة. اتجاه آخر يقول هذا النظر نظر غير عرفي، العرف لا يلاحظ المطالب الفاسدة في الأوراق بمثابة حبات الأرز، بل يقول اشترى كتابا معيبا، أنا بذلت 10 دينار بإزاء كتاب فتبين أنه جزء من الكتاب معيوب لا قيمة له، نظير من اشترى عبدا فتبين أنه يده مكسورة عاطلة باطلة لا تنفع، فيقال العين المشترات المبيعة معيبة، يقال هذا كتاب معيب، فيثبت أي خيار؟ خيار العين، وخيار العيب مقتضى أنه إما أن يفسخ وإما أن يمضي مع المطالبة بالأرش، بخلاف خيار تبعض الصفقة. فذهب بعضهم إلى أن هذا عيب بحسب النظر العرفي، هذا كتاب معيوب فيه مطالب فاسدة يعني معيوب، لا أنه تتبعض الصفقات. والشيخ لعله كما ذكر أستاذنا أيام الدرس ملاحظ زمانه، وكان في زمانه تستنسخ الأوراق وتعامل الأجرة على كل ورقة ورقة، مو مثل زمان. زمانة تشتري الكتاب ما تتعامل مع الأوراق، الكتاب 100 صفحة أو 500 صفحة أنت دفعت 6 دينار. في زمان الشيخ الأعظم كانت الطباعة ونسخ الكتب باتفاق مع الناسخ بحيث تعطى قيمة لكل صفحة، فالشاه الشيخ ناظر إلى هذا الأجر مو في زماننا. ولهذا حيث أنه تعطى قيمة لكل صفحة ويستطيع أن يستثني بعض الأوراق، يقول لي أنا هذا الكتاب أريد تطبع لي هذا تنسخ لي هاي تنسخ، طريقتهم هذه مو نفس زماننا. فلعله بلحاظ زمانهم المتعارف ذكر أن المورد من خيار تبعض صفقة، وإن كان في زمان لا يعامل مع الأوراق مثل هذه التعامل، فيختلف باختلاف الزمان باختلاف الموارد. فيصير العيب في الورق يعني قصكم؟
لا بس ما يوجد شيء يعني ما يقابل بجزء من الثمن اصلا، فالمسألة ما لها محل.
مع انه العفي قلنا معيبة، هو طرف ثالث يقول اصلا المعاملة كلها صحيحة وان كانت المطالب الباطلة لا قيمة لها قصدكم، لان الثمن انما يدفع بازاء الاعيان، وهنا الاعيان هي الحبر والحبر خب الوان، فهو دفع الثمن بإزاء ورق، لكن هذا الورق تالف شيخ العظام، هذا الورق الذي دفع بتالف لأنه مكتوب عليه ولو ملون، فالعرف يرى أنه تالف بحكم التالف، ولهذا قلت تلفت الأوراق. على كل حال قال ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة إليه. ما هو المراد من الحفظ المحرم؟ معدناء حفظ كل من طبق عليه عنوان إبقاء هذا الضلال مما يوجب معرضية الإضلال في الخارج، سواء كان على طريق الناس على طريق المذاكرة على طريق الكمبيوتر، كل ما أدى بقاء هذه المعلومات في وعاء معين من الذاكرة أو من القلب مما يوجب معرضية إضلال الناس في الخارج يكون هذا حراما. قال ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب، إذا قلنا لو واحد كتاب الضلال حرام تحفظه قال بحفظه على قلبي وأخلفه، في النتيجة كل ما كان معرضية لضلالك أنت حرام، حفظته في قلبك حفظته في الذاكرة حفظته في التليفون حفظته، يتغير المطلب لا يتغير شيء، كل ما كانت المطالب مدعاة لغواية هذا الشخص وإفساده فحفظها بالنسبة إليه حرام، حفظها في الكتاب أو حفظها في أي مكان. قال ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة. هذا تمام الكتاب تمام الكلام في هذا المسألة، المسألة السابعة. انتهينا من حرف أي حرف سيدنا؟ الحاء. هنا عقد الأعلام بحث في حرف الحاء حلق اللحية، وقد تعرضت لهذا البحث في الدورة الأولى وقد تعرض إليه بعض الأعلام السيد محمد رضا حفظه الله ورعاه في كتابه بحوث فقهية، ودار الأمر عندي بين أن أطرح هذا البحث لأن بعنه ما طرحه وبين أن أتجاوزه وأرفع الدروس التي بحثتها في السنة الماضية في الدورة الماضية على التليجرام مكتوبة ومسموعة، ومن أراد أن يتابع فليتابع هذه الدروس المسموعة والمكتوبة ويراجع المصادر التي أشرنا لها أثناء تدريسنا في الدورة الأولى. فرأيت أن الأفضل أنه أرفع الصوتيات وأنتم أوقات المناسبة لكم كل في وقته المناسب، الذي يحب يسمع، ليس هو صوتيات ممكن 7 أو 8 جلسات يعني تخوّلنا. لو دخلت الآن قد أطول بعد 9 جلسات، الوقت ضيق الآن على الكتاب، عندنا باقي مطالب كثيرة في الكتاب نحاول أن ننتهي منها إلى بداية المحرم، نحاول أكثر ما نستطيع. فرأيت أنه أرفع الصوتيات وعندي مكتوبات أيضا، قسم منها مكتوب، عندي قسم ما كتبه بعض الطلبة بس قسم مكتوب، فأرفعه إن شاء الله، والذي يحب أن يتابع يتابع. فهذا بعد ما ندخل فيه الآن، ندخل في المسألة الثامنة وهي بحث الرشوة. ناظر أنا الكلام سحم الرضا عادة بحوث فقهية، ولا كلمات السيد الخوي، لأن سحم الرضا متوسع ينظر إلى كلمات السيد الخوي والشيخ التبريز دلين، فأنا ملاحظنهم. ولكن أوسع من بحثه بحسب ما رأيت السيد، كالعادة السيد دخل في بحث عطني يكون هو أوسع من بحث السيد. نعم محمد رضا حفظه الله، بل وفيه نقاط أصولية أيضا المطلب تعرض إليها في إجراء البراءة في مسألة الاحتياطات الوجوبية، تعرض أن الفقيه هل يفتي في هل يمكن الرجوع إلى البراءة، جبت نقاط مسألة الاحتياطات الوجوبية شنو نكتتها، تعرض إلى بعض المطالب لي المهمة المثارة في زماننا. فالذي يحب أن يراجع بحث البراءة، أن البراءة ما هو دليلها، هل البراءة نكتع قلائية أو التمسك هيدا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل هذه براءة شرعية أو براءة عقلائية إمضائية، تعرضت إلى ذلك، وهل لها أثر في مسألة الرجوع في الاحتياطات الوجوبية والإفتاء بالرجوع للبراءة، هل كل مرة نرجع للبراءة عند الشك في التكليف، أو أن بعض الموارد لا يصح إجراء البراءة في موارد الشك في التكليف، تعرضت إلى هذه التفاصيل في ذاك الباحث. فلاحظوا يعني بعض الفقهاء واحد يثير إشكال، إذا ما تم عندك الدليل فرجع للبراءة، فلماذا تحتاط؟ أنتم تقولون الأدلة غير تامة في المسألة، لماذا تحتاطون؟ لماذا لا ترجع إلى البراءة عند الشك في التكليف؟ شنو معنى الاحتياط؟ إما أن الدليل عندك واضح فتفتي، إذا الدليل مو واضح ترجع للبراءة، فما معنى الاحتياطات وجوبية؟ الدليل عندك واضح خب افتي بالجواز بالحرمة بالإسلام، إذا الدليل مو واضح خب تصل النوبة للبراءة. فهل هذا كلام صحيح؟ هل كل مورد الدليل فيه غير واضح نرجع فيه إلى البراءة، أو أن المسألة فيها تفصيل؟ وتعرض السيد أيضا، هذا مطلب جدا مهم، تعرض له السيد محمد رضا، ما رأيته في الكلمات في هذا البحث في مسألة حلق اللحية. نعم أتذكر كأني يعني في بالي. المسألة الثامنة، البحث في الرشوة. هذه المسألة الثامنة يقع الكلام فيها في عدة مطالب. المطلب الأول، ما هو المراد من الرشوة؟ الرشوة أو الرشوة أو الرشوة، حيث نقل مثلث الراء مثل الدجاج والدجاج والدجاج. تشو تقولون سيدنا دجاج أو دجاج أو دجاج، الدجاجة أو الدجاجة أو الدجاجة بالكس، الدجاج من سترة يقول دجاج، احنا سترة أهل سترة يقول الدجاج، اليوم غدانا دجاج بالكسر مرنا. ثم شيخ أنا بعد مفتو تلبسونا بلباسنا
كنتوا وش تقولون قبل دجاج بالفتح؟ الدجاج هذا فصيح. أين الدجاج؟ الدجاج فصيح يعني هذا الدجاج. أنتم ما تقولون سخنة؟ مورخ تقولون بالضم. إحنا في بعض اللهجات عادة ما تكسر. عندنا مناطق في البحرين مثل نحن في سترة عادة ما نكسر، نستعمل لغة الكسر. لغة الفتح ثقيلة عندنا والضم. كثيرا ما نكسر الكلمات، كلها كسر كسر كسر. بعضهم كثيرا ما يضمون الضم، بعضهم يقلبون الجيم إلى ياء، دائما يقلبون الجيم إلى ياء عادة. دياي دياي يقولون دجاج من دياي. فأنت تذهب هناك يصعب عليك فهم اللغة. فهناك لهجات سبحان الله في المنطقة الواحدة لهجات، في سترة لهجات، لهجة في واديان، لهجة في الخارجية، لهجة في كذا، وبعض اللهجات خاصة هنا لا يفهمها هناك، مع أنه ليس بينهما مسافات، المهم كلش قريب مع بعض البعض. إن في اختلاف ألسنتكم لآية، واضح؟ إن في اختلاف ألسنتكم لآية. فهنا الرشوة الرشوة الرشوة، فيجوز أن يقرأ في أي شيء لا. ما هو المراد منها؟ وقع الخلاف في ما هو المراد من هذا اللفظ. فبعضهم ذهب أن الرشوة هي خصوص ما يعطى للحاكم لكي يميل في القضاء ويحكم لأجله، فالمراد منه خصوص ما يقدم في مقام المخاصمة للحاكم لكي يحكم الحاكم للراشي لمن يدفع الرشوة، فخصص بباب القضاء والحكومة والتخاصم. ويطلق بمعنى آخر بمعنى أعام كل ما يعطيه الشخص لغيره لتنفيذ شيء يريده، سواء كان قاضي الأمور الإدارية، رح مكان إدارة، يعطي العامل مبلغا من المال لكي ينجز له معاملته وما يريد، فيقال هذا رشوة، ما يقدم للغير لتنفيذ أمرين فيقال رشوة. نعم، يشمل الأجرة إذا كان لغرضي، نعم، أن يحكم إليه تنفيذ أمره، نعم، يشمل ذلك. وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك التدقيق في هذه النقطة، فلم يعالجها المصنف الآن، إنما دخل مباشرة فيما هو الدليل على حرمة الرشوة، وهذه المطلوب سيأتي إن شاء الله بعدين. مطلب الثاني حكم الرشوة. لا إشكال عندهم أن الرشوة حرام، واستدل على ذلك بعدة أدلة، منها الدليل الأول الكتاب، وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتقريب الاستدلال بالآية أن الآية ذكرت أمرين، الأول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والأمر الثاني لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام. ولا تدلوا بأموالكم إلى الحكام، ومحل الاستدلال هو المقطع الثاني، وظاهر الآية هو عدم جواز إعطاء المال للحكام لغاية أكل أموال الناس بالباطل لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. لا يجوز إعطاء المال للحكام لغاية أكل أموال الناس بالباطل. فلو فرضنا أن شخص تداعى مع شخص آخر في المال ويعلم أن هذا المال ليس ماله من أموال الناس، وقام ورفع الدعوى إلى من؟ حاكم، وأعطى جزءا من هذا المال للحاكم ليحكم. قال خلينا نقسم المال، بعطيك جزء تحكم لي الجزء الثاني. فقام هذا وأعطى جزءا من الأموال للحاكم ليحكم له بالمال فيأخذ الجزء الآخر. فهذا الذي طلب الحكومة ودفع الرشوة أخذ مال الناس وأعطى جزءا منها إلى الحاكم وأكل هو مع من؟ أكل الحاكم وذاك أموال الناس. فجاءت الآية وقالت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وبناء على هذا التحليل لا يجوز إعطاء شيء للحاكم ليحكم بالباطل لتأكلوا فريقا من أموال الناس. هذه صورة. في هذه الصورة التفت معي مفسرين، هذه الصورة صار المال لا يملكه لا الأول ولا الثاني، قام قسموه بين الحاكم والراه والراشي، ولم يدفع الراشي للحاكم شيء من كيه من كيسه. فهذا الراشي أخذ أموال ليست ملكا له وأعطى جزءا منها الحاكم، فمن لا أكلها؟ الحاكم، هو أكله فريقا من أموال الناس. لتأكلوا يعني الحكام هذا الراشي فريقا من أموال الناس، لأن هذا المال مو مالكم. واضح إن شاء الله. صورة ثانية ذكرها المفسرون، لا، نفترض أن الراشي يدفع المال من كيسه كما لو كان هناك مال لليتامى كما ذكر المفسر ضارة أسباب النزول. أموال يتامى، شخص عنده أموال يتامى يريد أن يأخذ أموال اليتامى، فيروح إلى الحاكم فيقول له احكم لي بأن المال لي وبأعطيك مبلغ ما من كيسي ومن أموال اليتامى. فهذا الراشي دفع شيئا من كيسه، ما نقول مبارك غير مبارك، من كيسه للحاكم، غرضه أن يأكل من يأكل الراشي أموال فريق من الناس وهم اليتامى. والفرق بين الصورتين أن في كلتا الحالتين شخص دفع إلى الحاكم مبلغا لكي يعطيه القضية، غايته أن في الأول دفع له من غير كيسه والثاني دفع له من كيسه. فقال الأعلام إذا كان منظور الآية الثاني فيستفاد منها حرمة إعطاء الحاكم حتى من كيسه، أما إذا أريد المعنى الأول فلا يستفاد منها حرمة إعطاء الشخص مالا للحاكم لكي يحكم على طبق القضية. وذهب جمع من المفسرين بحسب أسباب يعني النزول أنه الظاهر الآية ناظرة إلى تقسيم أموال اليتامى بين الحاكم وبين من وضع يده على أموال اليتامى ناظرا إلى المعنى الأول دون المعنى الثاني. والآية وش اعتدلوا وتدلوا بها إلى الحكم، وش يعني وتدلوا؟ ندرسكم للبلاغة شوية، ندرس الآن بلاغة، بحث بلاغة مختصر المعاني. نسيتوا شيخنا سيدنا وتدلوا بها إلى الحكام، هذا فيه استعارة، التفتوا، استعارة مرجعها إلى التشبيه. فالشخص إذا ألقى الدلو في البئر لكي يستخرج الماء، الآية استعارت هذه الصورة وهي من يلقي الدلو في البئر ليستخرج المال، شب استعارت هذه الصورة لمن يعطي المال للحاكم ليأخذ الحكم الذي يريده. فالحاكم بمثابة البئر، الحاكم بمثابة البئر، والمال الذي يدفعه بمثابة الدلو الذي يلقيه في الحاكم، كأن الحاكم بئر والدلو هو شنو؟ المال. ويستخرج عبر المال، عبر الدلو الذي رماه في الحاكم، يستخرج الحكم. فقالت وتدلو، استعارة، هذا المال تدلو به إلى الحكام. يا سيدنا تدلو يعني تجعلونه كالدلو، تلقونه للحاكم لتستخرجوا ما تريدونه فتأكلون فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أن هذا مو أموالكم. أنت تعلم أن هذا المال مال اليتامى، وإنما تأخذه ظلما وعدوانا. فالآية ناظرة إلى إعطاء رشوة للحاكم ليحكم لأجله، ويعلم هذا الراشي بأن المال ليس له. وهنا هل الآية يصح الاستدلال بها في المقام أو لا؟ أولا الآية ناظر إلى الحكام والحاكم والقضاء، باب القضاء، فلو استدلنا بها غايته الرشوة في أي باب؟ القضاء. ثانيا نحتمل أن المنظور في الآية أن الراشي عندما يدفع المال يدفع المال من أموال السك، أموال غيره وليس من ماله. ومع هذا الاحتمال لا نحرز شمول الحرمة فيما لو دفع المال إلى شنو؟ إلى الحاكم لأجل من ماله يعني. الثالث أن الراشي يعلم أن المال ليس له، وغرضه من الإعطاء أكل أموال الناس وأنتم تعلمون. وأما لو دفع الراشي المبلغ لأجل أن يحكم له القاضي وهو لا يعلم أن المال ليس له، هل تشمله الآية؟ لا، من حاكم، الراشي. الراشي، شوف الآية، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا، هذا الراشي يأكل فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون. فهذا الراشي عندما أعطى يعلم أن هذه أموال اليتامى، إذا كان ما يعلم، وإنما أعطى القاضي مبلغا من المال لكي يميل له في الحكم، فالآية لا تشمله. إذن الآية لا تشمل، فلي مورد ما لو كان الراشي لا يعلم هل أنه المال له أو لا. واضح شيخنا الصادقي؟ تعبان اليوم، أنت اليوم في واد غير ذي زرع عند بيتنا، بيت الله الحرام إن شاء الله. خب، إذن هذه إشكالات على الاستدلال بالآية. إذن الآية محل إشكال في الدلالة عليها على البحث. الدليل الثاني الروايات. وذكر المصنف عدة روايات. الرواية الأولى أن الرشوة كفر بالله العظيم أو شرك، وهذه روايات عديدة بهذا المضمون في الجزء السابع عشر، موجودة في الجزء السابع عشر باب خمسة من أبواب ما يكتسب به، صفحة 92 نبدو. حديث واحد، أعطيك أرقام الأحاديث، حديث واحد واثنين وأربعة وخمسة وثمانية وتسعة واثنى عشر. لا تحفظ الأرقام، لا تحفظ الأرقام، لا تحاول تحفظ الأرقام. واحد واثنين وأربعة وخمسة وثمانية وتسعة واثنى عشر، كلها روايات أن الرشوة شنو كفر بالله العظيم وشرك، وهي روايات واضحة الدلالة على أن الرشوة شنو حرام، كفر بالله. بعد تريد شو وش يقول لكم الشارع؟ كفر بالله. بعد وش تريد من هذا؟ الروايات الثانية، خب ما ذكره رواية الأصبغ بن نباتة. أصبغ لو الأصبغ أستاذ يقول الأصبغ بن نباتة كما هو في كتب التراجم، الأصبغ بن نباتة مو الأصبغ. بن نباتة، نعم الأصبغ أو الأصبغ. يقول أستاذ كان يقول في كتب أستاذ قوي في اللغة في التراجم، يقول الأصبغ بن نباتة، الأصبغ بن نباتة، بن نباتة هم الأصبغ بن نباتة. نعم على كل حال، عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا حديث الجزء 17 صفحة 94، قال أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، غلول غير خيانة، غلول يعني خيانة، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. هذه الرواية تدل على أن أخذ الرشوة حرام، وهي ناظرة بالمدلول المطابق إلى الآخذ لا إلى المعطي، وهي ناظرة بالمدلول المطابق إلى الآخذ لا إلى المعطي. نعم هناك ملازمة عرفية بأنه متى ما حرم أخذ الرشوة الظاهر عرفا أن إعطاؤها حرام، ولا معنى أن شخص إعطاؤها من جهتك حلال وأخذه إياه حرام، فهناك ملازمة عرفية، فيستفاد منها أن الإعطاء أيضا حرام. ولكن الرواية، بل والرواية هنا ليست ناظرة إلى الحاكم في القضاء، ناظرة إلى الوالي الذي يقضي حوائج الناس، فتفيدنا الرواية. لا الرواية ليست ناظرة إلى الحاكم، فتدل على حرمة أخذ الرشوة في حتى الوالي المتصدي لقضاء حوائج الناس. الوالي أيما وال احتجب كذا وإن أخذ رشوة فهو مشرك، فالوالي المتصدي لقضاء حوائج الناس لو أخذ رشوة فإنه مشرك حرام. وهل يستفاد منه أن مطلق ما يأخذه الحاجب ما يأخذه الوالي حرام وإن كان قضاء الحاجة بحق؟ ها سيدنا، لو راح شخص للوالي وهذا يقضي يستحق، لكنه مثلا أعطاه مبلغ من المال، فهل يشمله أن الوالي أخذ رشوة فهو مشرك أو ناظر إلى أنه يأخذ الرشوة لتنفيذ أمر على خلاف القانون، على أمر باطل مو أمر حق؟ وش تفهمون الرواية؟
كأنه أنه حاكم فهو مسؤول عن أن يقضي حوائج الناس بلا مقابل، بلا هدية، بلا رشوة.
نعم.
فهو حينما أخذ الرشوة وأخذ الهدية كان من غير وجه حق،
فحرام. يعني فهو ظاهر الرواية أن مطلق ما يأخذه الوالي حرام بعنوان الهدية أو بعنوان الرشوة، والشارع يريد أن يسد الباب أن هؤلاء الولاة لا يجوز لهم أخذ المبالغ رشوة لأجل الاستمالة لطلب الحكم أو هدية، لكي يسد الباب سواء كان هذا القضاء للحاجة بحق أو ليس بحق، في محلها أو ليس في محلها. ولكن هذه الرواية بمراجعة سندها رواية ضعيفة السند، فلاحظوا سند الرواية في الجزء 17 صفحة 94. الحديث الثالث يأتي إن شاء الله، وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان. عمار بن مروان فيه بحث. نعم. قال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت. يأتي إن شاء الله رواية فيها كلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.